قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله.
لما كان الحب هو اصل الدين الاسلامي ويجب على العبد ان يخلصه لله جل وعلا، نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمه على وجوب اخلاص الحب لله وحده، وان الحب يكمل، حب لله جل وعلا يكمل بتوابعه التي تتبعه، كمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبه اهل الطاعه الذين يطيعون الله جل وعلا، ويكون حبهم لله فقط، لان الذي يحب لذاته هو الله وحده جل وعلا، أما غيره من سائر الخلق فهم يحبون لما يقع على أيديهم من الأفعال من الطاعات إحسان وغير ذلك. ثم المحبة قد تختلط على كثير من الناس، فلا يميز بين الواجب الذي يتعين أن يكون لله وحده وبين ما يكون للعباد أو يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مثلا يجعل كثير من الناس المحبة الواجبة لله مشتركة بين الله وبين خلقه فيقع في الشرك، والاشتراك في المحبة هذا يكون من الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من الدين الإسلامي. ذلك أن الباعث عن العمل هو الحب، بل الباعث على كل شيء المحرك للبدن وللجوارح هو الحب والإرادة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يجب أن يحب وحده، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس: أحبوا الله من كل قلوبكم، من كل قلوبكم، يعني لكم المحبة خالصة لله جل وعلا. ولكن يجب أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة بين الخلق كلهم، فهذه ليس فيها غير على الإنسان وليس فيها شرك، وهذه المحبة أقسام ثلاثة، المحبة المشتركة ثلاثة أقسام، منها اسم يكون محبة الشفقة والحنون والرحمة، في محبة الولد الصغير، محبة الضعفاء وما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها غير على المحب بل هو يتاب على ذلك. القسم الثاني محبة تقدير وإجلال، كمحبة الوالد، محبة من يقدره. القسم الثالث محبة الاشتراك، كمحبة الزمالة أو المصاحبة في عمل أو في سفر أو في مسكن أو ما أشبه ذلك، وهذه تقع حتى للحيوانات بعضها مع بعض. فهذه الأمور الثلاثة لا تستلزم الذل والخضوع والتعظيم، يعني أنها ليست محبة عبودية بل هي محبة بهذه الأمور المذكورة. هذا قسم من أقسام المحبة، وهذه التي تكون في الناس في الخلق. أما القسم الثاني وهي محبة العبودية وتسمى المحبة الخاصة، فهذه يجب أن تكون لله جل وعلا، وهي التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، فلا يجوز أن يقع لمخلوق من المخلوقات محبة من هذا النوع، يعني محبة تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، فإنها إذا وقعت المخلوق فتكون محبة عبادة، ويكون من وقعت منه مشركا لله جل وعلا. وهذا الذي أنكره الله جل وعلا على المشركين في الآية التي سيذكرها المؤلف، ويقوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى آخر الآية، وكذلك الآيات التي بعدها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل:
تقرأ الآية. وإذا قال مثلا هذه طريقة العلماء، إذا ذكر أول الآية قال الآية، يعني كمل الآية اقرأها، لأنهم يتركونها اختصارا واعتمادا على أن القارئ يحفظ الآية. فإذا وصل إلى قوله الآية يعني يريد منك أن تكمل الآية.
قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية في قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قول الله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روي عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم.
هذا قول مرجوح، الراجح القول الثاني، وهو أن الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، هذا هو القول الصحيح. وهذا مبني على قولين في أول الآية، لأن قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله يعني أن المشركين يحبون الأنداد كمحبتهم لله، يعني صارت المحبة مقسمة قسمين، قسم لها منها لله محبتهم، قسم منها لله وقسم منها للأنداد، وهذا هو الشرك والشرك الأكبر. فهم يحبون أندادهم مثل محبتهم لله جل وعلا، وهذه المحبة محبة عبادة، وهذا الذي جعلهم خالدين في النار هذه المحبة، وهي التي يلوم المشركون عليها أنفسهم، ويلوم بعضهم بعضا إذا كانوا في النار، يقولون كما أخبر الله عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يخاطبون أندادهم وآلهتهم، يخاطبونهم بهذا الخطاب: تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم، يعني سووهم في المحبة، سويكم برب العالمين، يعني نحبكم كما نحب رب العالمين. الآية تدل على أنهم يحبون الله، ولكنهم شرفوا في محبة الله الأنداد فصاروا بذلك مشركين. وليس معنى ذلك أن المشركين يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله، هذا كل باطل، وقد قيل هذا في الآية، ولكنه الواقع قول ضعيف. الصحيح هو ثم ركز على هذا ما في آخر الآية، هم الذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا حبهم أشد من حب أصحاب الأنداد لله، وليس من أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن هذا قول أيضا كما ذكر، ولكن قول ضعيف. قول أن محبة المؤمنين أشد من محبة الكافرين لله، ويدل على أن الكافرين المشركين يحبون الله حبا كثيرا، ولكنه حب صار فيه شركا، وهو الشرك الذي جعلهم كفارا وجعلهم في النار. فدلت الآية على وجوب إخلاص المحبة لله، وأنه يجب أن تكون المحبة لله وحده، ولا يكون معه مشاركا فيها مهما كان. وسيأتي أنه فرض على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لولده ووالده وماله ومن نفسه أيضا ومن الناس أجمعين. وما الفرق بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله؟ يقول إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرع على محبة الله، مفرع على محبة الله، يعني يحب لله ومن أجل الله، يحب لأن الله يحبه، يحب في الله ولا يحب مع الله، وإنما يحب لأن الله أمر بحبه، ولأنه قام بما يجب عليه لله جل وعلا. فمن لازم محبة الحبيب أن تحب ما يحبه، وكذلك محبة عباد الله المؤمنين أوليائه وأتباعه يحبون لله وفي الله ومن أجل الله جل وعلا، وليست محبة مع الله. أما المحبة مع الله فهي تكون محبة التعظيم والذل والخضوع والعبودية، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله وحده كما سبق.
ثم روي عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله،
هذا هو القول الصحيح. القول الثاني هذا هو الصواب، أما الأول ضعيف.
فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بست منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله،
هذا باطل في الواقع. القول الثاني هذا باطل، لأنه ليست محبة المشركين لأندادهم كمحبة المؤمنين لله، هذا شيء معروف، وإن كانت محبتهم فيها ذل وخضوع وتعظيم، فمن ذلك صارت عبادة، ولكنها ليست كمحبة المؤمنين لربهم تعالى وتقدس.
ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم.
يكون فيه تناقض إذا، كيف تكون يقول مثلا إنهم يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين، ثم يقول ثم بين أن محبة المؤمنين أشد وأعظم، في المتناقض أولهم مع آخرهم، هذا ما يدل على ضعفهم.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شرفوا بين الله وبين أندادهم بالمحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه السفية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به بالمحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره بالعبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحبة.
آية المحنة. آية المحنة.
وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
يعني ما امتحنهم بهذه الآية، يعني باب الامتحان امتحنهم بذلك. فدليل المحبة الاتباع، يعني من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة ذلك أنه يتبع سنته ويقتدي أثره ويحرص على ذلك شد الحرص. أما إذا كان يدعي أنه يحبه وهو مخالف لسنته يعني دعوة. وكذلك من يزعم أنه يحب الله فعلامة ذلك أنه يطيع أمره ويجتنب نهيه، فهذه علامته. فليست الدعوة مقبولة إلا في دليل، ودليلها هذا دليل محبة الله الطاعة الاتباع، كذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا الدعاوي لا تفيد، فإن اليهود يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هكذا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن دعوة غير مقبولة لأن الواقع ينافيها لأنهم عصاة كفرة. وكذلك الذين يزعمون من هذه الأمة أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، ولا بد أن يبرهن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، والبرهان ذلك اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره والاجتهاد عما نهى عنه. هذا هو الدليل على المحبة. أما أن كانت المحبة مجرد يعني تقليد أو مجرد دعوة أو على شيء من أمور الهوى أو من الأمور التي تشتهي الأنفس، هذا ما يجب شيء، ما ينفع، هذا لا ينفع. وهذه الآية التي في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تسمى آية المحنة، لأنها يقولون سبب نزولها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية تكون علامة للمحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو العلامة التي تفحح دعوى المحبة.
فأنزل الله تعالى آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير صادقة.
المرسل، محبة المرسل.
وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. فما لم تحصل منكم المتابعة
ومحبة المرسل تبع لها، تكون تابعة لها.
فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة، ومحبته لكم منتهية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر لهم أربع علامات: إحداها أنهم أدلة على المؤمنين. قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم. فلما ضمن أدلة هذا المعنى أداه بأداة على. قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله.
الثانية أنهم أشداء على الكافرين، ما ذكرها لظهورها ووضوحها. الأولى أنهم عزة على المؤمنين، يعني أنهم أذلة عليهم، يعني يرحمونهم ويوالونهم ويحبونهم. وأعزة على الكافرين، يعني أنهم أشد عليهم غلظة عليهم، يبغضونهم ويكرهونهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا ويعادونهم شد المعاداة ولو كانوا من أقربائهم في النسب، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال إن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة مثل أبي عبيدة والجراح وغيره الذين قتلوا بعض أقربائهم يوم بدر، حتى إنه تبع أباه ليقتله لأنه كان مع الكافرين. فنزلت هذه الآية، ولهذا قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أن الذي دعاهم إلى مقاتلة أقربائهم أنهم آمنوا بالله جل وعلا وعادوا الكفار بالله جل وعلا.
العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوى المحبة.
يجاهدون في سبيل الله.
العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. فكل محب أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب. فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب.
عمل زائد وهو اكتساب طلب المرضات اتباع
الأمر واجتناب النهي.
ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا بقرب من يحب قربه، يحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من ذكره بأسمائه وصفاته، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب للبصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة.
البصيرة وحياة القلب.
وحسب للبصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفيذ عن محبة الله، عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى أيضا: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاها، فحدها وجودها، ولا توصف بوصف أظهر من المحبة، وإن تكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها.
المحبة قسمت أقسام كما هو معروف في لغة العرب، فلها أول ولها وسط ولها آخر. فأولها، أول المحبة الإرادة، يسمى أولها، ثم بعد ذلك المودة. أولها الإرادة وهو الميل، الميل إلى المحبوب، يميل إليه بإرادته، ثم العلاقة. العلاقة يعني أن تعلق قلبه به، ثم الصبابة، والصبابة أن ينصب القلب إلى المحبوب مثل انسداد الماء في منحدره، ثم المودة وهي خالص الحب، ثم الشغف وهي أن تصل المحبة إلى شغاف القلب وتتغلغل فيه، ثم بعد الشغف عظى العشق، والعشق هو الحب الذي فيه خطر على الإنسان، ولكن مثل هذا ما يوصف الله جل وعلا به، ولا يجوز أن يقول العبد أنا عاشق لله، لأن العشق محبة فيها شهوة، هذه لا يجوز أن تكون لله جل وعلا أو للعبد لله تعالى. ثم بعد ذلك التقيم، التقيم هو التعبد، ثم التعبد، ثم الخلة. الخلة هي نهاية المحبة، هي نهايتها. معنى ذلك أن الحب تخلل جميع أجزاء القلب فلم يبق فيه مكان لغير المحبوب. ولهذا الله جل وعلا ما اتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، لأنهما اللذان كملا المحبة لله جل وعلا، وغيرهما لا يقدر على ذلك. ولا يجوز ان يوصف لله ان يوصف الله جل وعلا بهذه اقسام هذه المحبه كلها، وانما يوصف بما ورد به النص. الذي ورد به النص يوصف به جل وعلا وتقدس، لان صفاته تتوقف على النص، فما وصف به نفسه او وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم اثبت ووصف به وسمي به، والا لا يجوز.
واجمع ما قيل في ذلك ما ذكره ابو بكر الكتاني عن الجنيد، قال ابو بكر جرت مساله في المحبه بمكه اعزها الله، بمكه اعزها الله بايام موسم، فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد اصغرهم سنا، فقالوا هات ما عندك يا عراقي، فاطرق راسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم باداء حقوقه ناظر اليه بقلبه احرق قلبه انوار هيبته وصفى شرابه من كأس مودته وانكشف له الحياء من اثار غيبه، فان تكلم فبالله وان نطق فعن الله وان تحرك فبامر الله وان سكن فمع الله. وذكر رحمه الله تعالى ان الاسباب الجالبه للمحبه عشره، احدها قراءه القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به، الثاني التقرب الى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر هذا، الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدته وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها.
هذا الذي ذكر من أسباب تنمية المحبة وإيجادها في القلب، محبة الله جل وعلا، الأولى أن يقرأ القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه، لأن التدبر والتفهم أيضا مقصوده العمل، فيتصور القارئ أنه يقرأ خطاب الله جل وعلا إليه، أن الله يخاطبه بهذا الكلام، فيتفهمه حتى يمتثل ما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه، يكون هذا مقصده، هذا مراده من القراءة. وكذلك تلذذه بتلاوة كلام ربه جل وعلا، إن هذه نعمة عظيمة عظيمة كبيرة جدا على المؤمن. خل بينك وبين أن تقرأ كلامه وترتبه، فأنت بذلك إذا استشعرت النعمة وتدبرت كلامه يزيدك الله جل وعلا بهذا علما ومحبة، محبة للطاعة التي هي ثمرة محبة الله جل وعلا. الواحد الثانية إثار محابه، أن تؤثر محبة الله على محبة نفسك أو محبة من تحبه، وما لذلك أنه إذا قرأ أمامك أمران أحدهما تعلم أنه محبوب لنا جل وعلا ولكنه قد يكون ثقيلا على النفس، والآخر بعكس ذلك أنك تقدم ما هو محبوب لله جل وعلا وتجتهد في ذلك وتتحمل، تتحمل إذا كان فيه مشقة وصعوبة على الناس، وهذا يؤثر أيضا يؤثر محبة الله جل وعلا. وكذلك
أمر ثالث وهو أنه إذا حضر أمر الله تبادر إليه ولا تتوانى، فإن التواني عن المبادرة بحمد الله قد يورث معصية ومكسب، كما أخبر الله جل وعلا عن الذين قعدوا عن الجهاد وتأخروا، قال الله جل وعلا لهم اقعدوا مع القائدين لأنهم في أول الأمر ما شارعوا إلى ذلك. وكذلك يقول جل وعلا يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، بسبب أنهم تلكوا أول الأمر ولم يسارعوا إلى امتثال أمر الله جل وعلا. ثم إن المحبة هي أصل الدين الإسلامي، لأن المحبة معناها محبة الله هي التألق، هي أن يكون يأله ربه ولا يكون في قلبه شبها لغير آلهتين يألهها غير الله جل وعلا. والتأله قد يتفاوت، ولكن محبة الله يجب أن تكون خالصة، يعني التي تتضمن الذل كما سبق، لأن العبادة هي امتثال الأمر لا غاية الذل وغاية التعظيم، أي هي العبادة. فمحبة الله عبادة، ولا بد أن يكون الإنسان عارفا لذلك ومنتسبا له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإذا كان هناك في القلب محبوبا يقدم أو زاحما محبة الله جل وعلا حين يقدم عليها أو زاحمها، معنى ذلك أن الإنسان ليس عنده إخلاص لم يخلص. وأهل هذه المحبة الخالصة هم الذين لا تمسهم النار ولا يعرضون عليها، بخلاف ما إذا كان فيها شائبة فلا بد من تطهيرهم أو أن يبقوا في النار، لأن الذين أشركوا بهذه المحبة هم المشركون. نسلق من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني أنهم يحبون أندادهم مثل محبتهم لله جل وعلا. والند هو كل ما كان مقصودا في شيء من التعظيم أو الذل له أو الحب الذي يكون فيه الخضوع، فلا يلزم أن يكون الود صنم أو يكون رجل أو يكون الند، قد يكون مال يقدمه على محبة الله، قد تكون شهوات، قد تكون رئاسة، قد يكون معنى أمر معلوم. المقصود أن يكون العبد لله جل وعلا عبد لله خالصا لله جل وعلا، ولا تكون عبوديته موزعة. أما إذا كانت موزعة بين الله جل وعلا وبين المظاهر الأخرى أو الأغراض فإنه لا يكون مخلصا، وأهل الإخلاص هم النجاة الذين ينجيهم الله جل وعلا من عذابه. ثم الأسباب التي تجلب ذلك في الجملة، يعني في الجملة التي يعرفها الإنسان ولا تشكل عليه، هي طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حرص الإنسان على طاعة الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يعرفه ويعلمه، وصار ذلك عنده حرصه عليه أشد من حرصه على جمع المال، فإنه يزداد خيرا ويزداد محبة، والله جل وعلا كذلك يحبه ويزيد في حبه، لأنه كما جاء في الحديث لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. النوافل الزائدة على الفرائض، ولكن أداء الفرائض هو الأصل في هذا. إذا أدى الإنسان الفرائض التي افترضها عليه ثم صار بعد أداء الفرائض عنده رغبة في طاعة الله جل وعلا، فلا بد أن يفعل شيئا من النوافل وتؤذيه.
السادس، يشارك بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.
يشارك النعم هذه واجبة وهي تزيد في الطاعة، ومعنى مشاهدتها إشعار القلب بها، والنعم لا حصر لها. الإنسان البصر الذي يبصر به نعمة كبيرة من الله، والسمع الذي يسمع به نعمة عظيمة، يجب أن يشكر الله جل وعلا على ذلك ويعبده. يعني تصوير مثل يستعمل السمع ويستعمل البصر في عبادة الله جل وعلا، والعقل نعمة عظيمة على الإنسان، ولهذا يقول جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني هذه النعم يسأل عن الإنسان هل استعملها في طاعة الله جل وعلا أو أنه استعملها في المعاصي وفي اتباع الشيطان. وكذلك من النعم العظيمة الصحة، صحة البدن، كما الله جل وعلا وهبك صحة في بدنك، هذه نعمة يجب أن تعبد الله جل وعلا بهذه الصحة وتنتهز الفرصة قبل أن يأتي المرض. وكذلك عدم الشغل، كونك ما عندك شيء يشغله ويمنعك من أداء العبادة، من التعبد، من الذكر، من التلاوة، من غير ذلك. وهذا شيء قد يغفل عنه الإنسان، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، لأن الإنسان ما يدوم صحيح، لا بد أن يمرض ولا يبقى أيضا فارغا، لا بد أن يشغل، يشغله شيء وفي النهاية يموت ينتهي. كذلك من النعم العظيمة التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده، كونه سخر لهم ما في السماء وما في الأرض، كله مسخر للإنسان، السحاب والمطر والأرض والنبات وغيرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كثيرة جدا. فيجب على الإنسان أن يستشعر نعم الله جل وعلا عليه في كل صغيرة وكبيرة، ويستعين بالنعمة على عبادته، وهذا إذا فعله الإنسان كان سببا لمحبة الله له، يحبه الله جل وعلا ويزيده طاعة، لأن شكر النعمة وعد الله جل وعلا عليه بالعبادة. وأعظم النعم على الإطلاق، أعظم النعم على الإطلاق أن الله جل وعلا هداك للإسلام وجعلك مسلما. وإذا نظر الإنسان إلى الناس الذين في الأرض اليوم يرى أن أكثرهم كفار، فمن الذي خطف بين هؤلاء الخلق؟ ما هي إلا ما هو إلا فضل من الله ونعمة تفضل بها عليك، فعليك أن تثبت بهذا وتشكر الله جل وعلا، لأن ثمرة الإنسان هي حياته هذه. إذا اكتسب بها العمل الصالح كان مؤمنا بالله واكتسب العمل الصالح، فبعد الموت تكون الحياة الحقيقية الأبدية الدائمة. أما إذا كان بالعكس فهو ترتب بهذه الحياة الشقاء الصرمدي الذي لا نهاية له. مقصود يعني نعم الله كثيرة جدا، ولكن عظمها وأكبرها أن يكون الإنسان مسلما ويموت على الإسلام.
السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه.
انكسار القلب يعني خشوعه وخضوعه وذله لله جل وعلا. والقلب ما ينكسر حتى يعرف ربه، حتى يعرفه ويستشعر نعمه وعذابه وضعف الإنسان وعظمة الله جل وعلا. الإنسان ضعيف حقيق، ولكن الله جل وعلا لا ينسى شيئا ولا يفوته شيء من خلقه. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أذن بن سعد إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين. قال عبيد وسمان الله لك؟ قال نعم. فصار يبكي فرحا لأن الله سماه، لأن الله ذكره، لأن الله حقيقة الإنسان حقيقته يعني إذا نظر في عظمة الله وفي مخلوقات الله وإله مخلوق حقير صغير من مخلوقات الله. فإذا أنعم الله جل وعلا عليه وجعله عبدا له وأعطاه من العقل والسمع والبصر ما ازداد به هدى إلى الله جل وعلا، فإن هذه ليست من قوة الإنسان وليست من أيضا عقليته، وإنما هي نعم. كل الناس عندهم عقول وعندهم أسماع وعندهم أبصار، ولكن عقولهم وأسماعهم لم استطاعوا أن يهتدوا بها إلى الحياة الحقيقية. فإذا لم يكن للإنسان هاد من الله فلا هادي له. ومن يهدي الله فهو مهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مهما كان عنده من العقل ومن النظر والفكر والقوة والمادة ما يستطيع. الله جل وعلا يخاطب أفضل الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له، يأمره أن يقول قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يعني بدايته بالوحي، الوحي الذي أوحاه الله إليه. وأكثر الناس يعرضون عن هذا البداية، أكثرهم يعرضون عنها ولا يهتم بها ولا يلتفت إليها، وبعضهم يحاربها أشد المحاربة ويبذل قوته وجهده وماله في المحاربة. الناس عجيب يعني أمرهم عجيب جدا هذا الإنسان. فإذا تصور الإنسان نظرا ونظر في الناس، منهم الذي يحارب الإسلام ومنهم الذي يعبد غير الله ومنهم من اختلفت معبوداته، حتى منهم من يعبد الحيوانات، منهم من يعبد الفئران والبقر والقرود والحيات وغيرها، وكلهم عندهم عقول وعندهم أسماع وأبصار. فإذا نظر الإنسان إلى هؤلاء حمد الله حيث هداه الإسلام، حيث من عليه بأن جعله مسلما متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه كما قلنا حياة الإنسان قصيرة جدا، قصيرة، وهذه الحياة القصيرة إما أن يكتسب بها القرب إلى الله والسعادة الأبدية، يكون في الجنان ما يمكن نقول ملك من الملوك، لا، لأن نعيم الجنة وملكها ما يتصوره الإنسان
لأنه لا يشاهده ولا يعرف وجود جنسه ولكن يعني تقريبا قد ذكر الله جل وعلا منه الملائكة ملائكة الرحمن يصلون عليهم يقولون لهم سلام عليكم من صبرتم كبيرا عقب الدار الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم منذ خلقوا يقولون شبه الخجل لا ثم هم في كل ما تشتهي نفوسهم وفي المستهيات ومن المناظر ما تلذ أبصارهم ولا يذوقون الموت ولا يخافون الخروج ولا يعتريهم النوم ولا يعتريهم ذل أو خوف في أمن ونعيم وما تشتهي أنفسهم خالدين فيه أبدا وفوق هذا كله فوقه كله رضا الله إن الله يرضى عنه رضوان الله أكبر من الجنة إلى ربك وفي هذه الحياة القصيرة قد يكتشف الإنسان سخط الله وعذابه الترمذي وليس العذاب أيضا هو العذاب الذي يعهده الإنسان في هذه الدنيا عذابه في جهنم إحراق وشقى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جلود تنضج ولكن تبدل نفس الذي نضج معاد مرة أخرى ما هو معناه أنه يذهب ويأتي غيره لا جلد الإنسان هو جلده ولكن هذا الجلد الذي عصى وهذه الأعضاء التي عصت هي التي تتبدل كلما اكترثت عادت دائما ويأتيه أسباب الموت تأتيه من كل مكان يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت لا يكره عليه تيموت ولا يخفف عنه من عذابها فعجيب جدا الإنسان إما أن يكون في هذه أو يكون في هذه إما أن يكون في الشقاء الذي يتمنى أن يكون عدنا ولكن هيهات ما يفيد التمني أو يكون في كرامة الله جل وعلا التي أخبر عنه ما أنها ما خطرت على قلب بشر ولا رآها بصر من أبصار الناس لهذا يقال ان خطر الانسان شديد جدا الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نبه على هذه الامور وقال صلى الله عليه وسلم لا تنسوا العظيمتين الجنه والنار يعني اذكروهما دائما كن بين اعينكم الجنة والنار لأن المآل إليهما والإنسان لا بد أن يستقر في واحدة منهما ولا في غيرها
الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة
يعني في آخر الليل الإنسان يتعرض لفضل الله جل وعلا في ذلك الوقت إذا كان الوقت قصير كل عمر الإنسان قصير إذا كان له اهتمام وله قيمة يعلو بها ينبغي إذا كان آخر الليل الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى سمع الدنيا ويقول من يدعوني سأستجيب له من يستغفرني سأغفر له من يسألني سأعطيه هكذا يخاطب تخاطب خلقه وأكثرهم إما نائم أو غافل أو لا يهمه ذلك قليل جدا من عباد الله الذين يهتمون بهذا الأمر ويقومون يتعرضون لنفحات الشرور المنان ويسألون ويدعون ثم يدعون كتابه
ثم بعد ذلك يفرغ وبين الصبح وبين طلوع الفجر يبقى يستغفر. المستغفرون بالأذحار يستغفرون يا ربهم. في هذه الحالة يزيده الله جل وعلا قربا ويحبه ويزيده حبا ويكون ذلك من أسباب محبته. وإذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه ينادي جبريل في السماء ويقول له إني أحب فلان فأحبه. ثم ينادي جبريل في السماء ويقول إن الله يحب فلان فأحبوه. ثم نوضع له القبول في الأرض والمحبة عند الناس ولمن يقدم له شيء من المنافع. ولكن إذا أحب الله جل وعلا عبدا فإنه يكون محبوبا لحيث أنه إذا رآه الإنسان ذكر الله وتذكر الطاعة والعبادة. فهذه من الأسباب التي تدعو الإنسان من الأسباب التي تجلب للإنسان محبة الله جل وعلا.
التاسع مجالسة المحبين الصادقين وافتقار العطاء بثمرات كلامهم. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.
المقصود بهذا زيادة الخير فهو من جلسة الخير يزداد خيرا لأن أهل الخير يعينون عليه ويحبون عليه ويجعلون الإنسان مثلا بدل ما كان قد مثلا يتكاسل يجعلونه نشيطا بما يتكلمون به ويحبون عليه ويحرصون عليه ويقولون إن الحياة قليلة يوم ويوم وساعة وإذا الأمر قد انتهى فكتوبة ماسولة. فصابر صبر وصابر حتى تلقى ما تحب. هذا المقصود بالمجالسة ليست المجالسة لمقاطعها وللتفرج أو لمثلا الكلام في فلان وفلان إن هذا مرض. إذا كان من تجالسه كلامه وحديثه في فلان وفلان فلان فعل وفلان في كذا وفلان استحق كذا وقول لا استحق كذا فهذا المرض الذي يعني القلب ويميته. يجب ان يبتعد الانسان عن منهاره في ذاته. وانما يجب على الانسان ان يعرف مصلحته فيجالس من يزداد به خيرا في مجالسته خيرا. وقد يمن دون ان المرء من جليسه المرء لا يسأل عن جليسه كل قرين بالمقارن يكتدي. وهو لا بد ان يؤثر الجليس بجليسه. ولهذا يتق الانسان يتق الله في نفسه لا يكون مجالسا لمن يغريه بالشر او يزيده فسادا او مثلا يزين له الفساد. ان كان الامر من اول وهله قد يكون الانسان لا يتصور الشر فيعنى عن الخير. ومن هذا يحتاج الى علاج الى معالجه حتى يعرف الفرق بين الخير والشر.
العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.
وخلاصة هذا كله مثل ما قلنا الحرص على طاعة الله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ومن هذه الأسباب العشرة وصل المحبوب إلى منازل المحبة. وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب.
دخلوا على الحبيب معناه أنهم
المؤمن ما قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن أصبح الإنسان يأتي بكل ما يستطيع من إحسان العمل، لأنه قلبه يشاهد ربه، وإن كان ربه جل وعلا على العرش مستوي فهو يعلم أن الله ينظر إليه ويعلم ما في قلبه ويعلم ما تنطوي عليه نيته وما يرغب من ذلك، لا يزيد في حسن العمل ما استطاع. هذا معنى أنه يثقل على ربه.